بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى ببعثة خير الرسل وخاتمهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فأكمل به سبحانه وتعالى ما كان قد بقي من لبنة في بناء النبوات، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أكمل الله به سبحانه وتعالى به الدين، وأتم به النعمة، أرسله الله جل وعز إلى أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الأمة الأمية التي قال فيها ربنا: ما سمعتم، بعث فيها هذا النبي فعلمها هذا الكتاب الذي أنزله سبحانه وتعالى عليه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وذلك جوابا لقولهم: لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. قال جل وعز: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أنزله الله عليه مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، 13 منها بمكة و10 بمدينته عليه الصلاة والسلام، من أوله نزولا مكرما هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة: اقرأ. ثم بعد ذلك مرسلا له بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، بعدما راث الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. بعدما نزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعثه عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها أحد الأمم ذكاء، وأصفاها أذهانا وأقربها انقيادا لما خوطبت به، لأنه نزل بلغتها. أذهانها سيالة وعقولها وقادة وحافظتها قوية. قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، يعني لا نقرأ المكتوب ولا نكتب في الطروس، ولكنهم يحفظون القصيدة 100 بيت من سماع واحد، بل وأعجب من ذلك ربما أعادها بعضهم منكوسة من آخرها إلى أولها، فيعلق بأذهانهم كلما يلقى عليهم فيحفظون. والحفظ هو المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يأتي التفهم. والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ سطر. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت في أول أمرها أهلها أصحاب حفظ صدر، ولهذا قال جل وعز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه، أي لك في صدرك، وقرآنه عليك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه، فالأولون جمعوه في صدورهم، وما جاء التدوين إلا في مرحلة متأخرة في العهد المدني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد، نقل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا القرآن من الجهالة إلى العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والمراد به تعليمه هذا الوحي، هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، الذي قال الله فيه مادحا أهله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحفظه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وأخرجها به من الجهالة إلى العلم، وأخرجها به أيضا من الضعف إلى القوة، ومن الحرب والتدابر والتناحر والتقاطع والتباغض والتحارب إلى التآلف والتآخي والتلاحم والتواصل والتراحم. فاتحدوا بعدما كانوا متفرقين، وعلموا بعد أن كانوا جاهلين، وسادوا بعد أن كانوا متسلطا عليهم بسبب تفرقهم. سادوا به الأمم وقادوا به الأمم، فما مضى القرن الأول إلا ورايات هذا الإسلام تخفق من تخوم الصين شرقا إلى بحر الظلمات غربا، المحيط الأطلسي اليوم يسمونه بحر الظلمات، لأنهم لم يكونوا على يقين بأن بعد هذا البحر الواسع من حياة. فسادوا بهذا القرآن، ورفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، وأعزهم بهذا القرآن، وأظهرهم بهذا القرآن، وفضلهم بهذا القرآن. فنحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وينبوعه هذا القرآن، هذا الوحي المبين الذي نتعبد ربنا تبارك وتعالى بتلاوته، أنزله الله بلسان عربي مبين، ولو قرأه عليهم من ليس بعربي ما قبلوا منه، كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن ذلك، ولو قرأه عليه في قوله جل وعز: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به. نعم. وقال أيضا ردا على فرية أخرى في مقابل هذه تماما، وقالوا: إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. تحداهم الله سبحانه وتعالى به، فلما آمنوا به سادوا وشادوا وبنوا وقاموا في الناس خير قيام، وأقاموا به الحضارة، هذه حضارة الإسلام التي ما مر على البشرية حضارة أفضل منها، بشهادة عقلاء الكفار ومنصفيهم. فعقلاء الكفار الأولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا لهذا القرآن بأنه من عند الله، وأنه معجز، وأنه ليس من كلام البشر، وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، لأنهم يعرفون ذلك كله، وأن عليه حلاوة، وأن له طلاوة، وأن أسفله مغدق، وأن أعلاه لمثمر. هذا وصفهم للقرآن مع كفرهم به. وهكذا اليوم العقلاء من الكفار يشهدون بهذا لأهل الإسلام ولقرآنهم، بل بعضهم أسلم، وبعضهم حسن إسلامه، وبعضهم الله أعلم بحال إسلامه. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نعلم أن العزة في تمسكنا بهذا الكتاب الذي قال الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد اختلف في حبل الله اختلافا كثيرا في تفسيره، وهذه الأقوال التي وردت في تفسير هذه الآية ليست بمتضادة ولا متنافية، وكلها يؤيد بعضها بعضا، والاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فالذي يقول القرآن حبل الله، والذي يقول الإسلام حبل الله، والذي يقول السنة حبل الله، كل ذلك صحيح، كله وحي من الله تبارك وتعالى. فعلينا معشر الإخوة والأحبة أن نعرف السر الذي وصل به أسلافنا إلى ما وصلوا إليه، وقد عرفناه، هو هذا الكتاب، أعزهم الله به ورفعهم الله به، فيجب علينا أن نعتز به ونتمسك به، فإن العزة في ذلك والرفعة فيه. وليعلم أن هذه الأمة أعظم أمة حافظت على كتابها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أمة الإسلام، فلنحمد الله على ذلك. الأمم السابقة فرطت في حفظ كتبها، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى لم تصل إلينا، وصلت إلينا التوراة والإنجيل وفيها ما فيها من التحريف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حرفوه وبدلوا وغيروا، هذا القرآن لم يحرف ولم يبدل ولم يغير. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يكل حفظه إلى الخلق، إلى المخلوقين، إلى الأمة التي أنزل عليها، وإنما تكفل هو بحفظه سبحانه. فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله له أن بعث وهيأ له من يعتني بحفظه في هذه الأمة. فصغار أبناء المسلمين يحفظونه ويردون به على كبارهم إذا أخطأوا فيه، ولا يستنكف الكبير أن يقبل الرد من الصغير، لأنه يعلم أن هذا القرآن غالب غير مغلوب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، واللفظ المشهور تفلتا، تفصيا. التفلت قد يرتخي الحبل فيمشي الذي كان معقودا فيه، أما التفصي هو يتخلص منك، وذلك إذا أهملت تعهده بالنظر إلى هذا القيد، ألا وهو القلب الذي حفظته فيه وتراجعه فيه. مهما بلغ حفظ الإنسان لابد أن يخطئ، ومع ذلك يرده أصغر أبناء المسلمين ممن يحفظ هذا القرآن. فهذا من معجزات هذا القرآن، لأن الله جل وعلا يسره للذكر في قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ ومن تيسيره تسهيل حفظه على من رامه، فكل ما يحتاج إليه أن يعكف فقط عليه حتى يحفظه. إن حفظ القرآن والمداومة على قراءته والإكثار من القراءة أعظم سبب في حفظه. حفظه شيء، والمداومة عليه وعلى قراءته والإكثار من ذلك سبب عظيم في تثبيت الحفظ للحافظ وإيراث من لم يحفظ الحفظ، فضلا عن كونه عبادة. قراءة هذا الكتاب عبادة تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، عبادة عظيمة يتعبد بها المسلمون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو متجه لنا نحن الأمة، أمة الإسلام. وهذه القراءة الكثيرة إضافة إلى ما فيها مما ذكر من تثبيت الحفظ لمن كان حافظا وإيراثه لمن لم يكن حافظا، فيها الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فعلى العبد المسلم أن يكثر من قراءة القرآن، ولا أقل من أن يختمه في كل شهر، لا يتجاوز ذلك، بقدر ما يستطيع، يجعل له حزبا كل يوم في الصباح وفي المساء يتم بذلك جزء، فمن سلاخ الشهر يتم 30 جزءا، أجزاء كتاب الله تبارك وتعالى. فحينما يكرر هذا كل شهر، كم من الآيات سيحفظها؟ كم؟ وكلكم يرى الآن مثال واحد أضربه لكم من أنفسنا، سورة الكهف، لأن الناس يكررونها كل جمعة، أصبح كثير ممن لا يحفظ القرآن يحفظها أو يستظهر أكثرها، لأنه كل جمعة يقرأ هذه السورة حرصا على الفضل والأجر. فالإكثار من القراءة إن لم تورث الحفظ الكامل تورث أكثره، أو الاستظهار في الجملة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا أمر، كما أن الله أمره وأمره لرسوله أمر لنا، كذلك أمرنا نحن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبين لنا الفائدة منه في الآخرة، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من قرأ آية من كتاب الله فله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذه كم؟ هذه 30 حسنة، كلها في هذا المقطع القصير، وهو قوله ألف لام ميم 3 حروف. فمن قرأ 3 حروف له 30 حسنة، فكيف بمن قرأ سورة أو حزبا أو جزءا؟ فكيف بمن قرأ الكتاب كله في أسبوع أو 15 أو 21 أو شهر، وإن كان مجتهدا ففي 3، ولا يقرأ في أقل من 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا له الأجر الذي يرغبه في الإكثار من القراءة، في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وذاك له الأجر أيضا في الآخرة، أن القرآن يأتي شافعا فيه، فما أعظمه من أجر وما أعظمه من ثواب على مجرد القراءة التي سمعنا النص فيها. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي يرفع بقراءة هذا الكتاب والعمل به واتباع ما جاء فيه حلا وحضرا أقواما، ويضع به آخرين وهم الذين لا يقرؤونه ولا يعملون بما فيه ولا يأتمرون بأمره ولا ينتهون عن نواهيه. فالأولون يرفعهم الله به كما رفع أسلافنا، والقسم الآخر يتضعون ما يرتفعون. لما؟ لأنهم لم يقوموا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العزيز، فلما لم يرتفعوا اتضعوا. والقراءة والعمل بما يقرأ الإنسان، يقرأ الإنسان وتطبيق ما يقرأ الإنسان، هذا سبيل الرفعة. أما الذي لا يتعظ بالآيات فهذا لا ينتفع، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بل الذي أوتي الآيات ولم يعمل بها قد شبهه الله سبحانه وتعالى بأقبح الحيوانات في أخس صورة من صورها. شبه الله جل وعز من آتاه القرآن ولم يعمل بما فيه من الآيات بالكلب، وليس الكلب فقط بل الكلب في أخص صورة من صوره. ألا وهي حالة اللهث التي يجري فيها الكلب ويخرج لسانه. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. إن الله يرفع بهذا الكتاب، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية والسلامة. الكلب أحط الحيوانات، وصوره الله، شبه الله من ترك هذا القرآن والأخذ به بعدما أوتيه والعمل بما فيه بأقبح صورة لهذا الحيوان القبيح، ألا وهو إيش؟ حال اللهث. واسمعوا بالعكس، التعليم وقبول التعليم والعمل بالتعليم. رفع به الكلب من أخص أحواله إلى أعلاها، وذلك في قول الله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اسم الله عليه. الكلب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب، هذه شاذة، أصح الروايات أولاهن أو إحداهن، لأن الأخيرة إذا كانت تراب يحتاج إلى ثامنة، فإذن أولاهن أو إحداهن. هذه نجاسة الكلب مغلظة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. عند الصيد يمسك هذا الكلب، ألا يباشر لعابه الصيد والفريسة؟ لعابه ألا يباشر الصيد ويباشر الفريسة؟ يباشره، لم يأمرنا بالغسل، مع أن اللعاب يسيل ويمسك بفمه، وهناك في الماء أمر بإراقته وغسل الإناء، فارتفع بسبب قبوله للتعليم. والذي أوتي الآيات ولم يعمل بها ولم يقبل هذا التعليم ينخفض، فشبه بالكلب. فانظروا هاتين الصورتين المتعاكستين في من حقه أن يرتفع ولم يرتفع، وفي من حقه الاتضاع وارتفع حينما قبل التعليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. المحور الثاني، والكلام في الأول كثير ولا نستطيع استقصاءه. المحور الثاني: أهل هذا القرآن وفضلهم، قارئيه، حامليه، حافظيه. أهل هذا القرآن وفضلهم، قارئوه، حاملوه، حافظوه، هؤلاء لهم أفضال كثيرة، لهم فضائل كثيرة في الدنيا وفي الآخرة على أنفسهم وعلى غيرهم. فمن هذه الفضائل أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما جاء ذلك في حديث أنس الصحيح رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس يسمع وروى ذلك: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال لهم: إن لله تعالى أهلين من الناس. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا حديث صحيح. خاصته من الناس جميعا، هذا شرف لهم، وكفى بذلك شرفا أن تكون يا حامل القرآن وحافظه والعامل بما فيه من أهل الله وخاصته، هذا شرف ليس بعده شرف. كما أن أهل القرآن وحلق القرآن الذين يذكرون الله جل وعلا في المساجد ويتحفظون هذا القرآن ويتدارسونه بينهم تحفهم الملائكة ويباهي الله بهم الملائكة. فأما مباهاة الله سبحانه وتعالى بهم فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم في حلقة، أو كانوا جالسين في حلقة، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما يجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ومثله في حديث أبي هريرة المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلونه ويتدارسونه، يتذاكرونه، يتعلمون ما فيه من العلم ليعملوا به، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذكره لهم في من عنده يعني في الملأ الأعلى عند الملائكة، يباهي بهم الملائكة. فهذا الحديث تفسير للحديث الأول غاية في الوضوح، فإنه قد يقول قائل: لا يظهر هذا أنه في القرآن، قد يكون حلقة ذكر كما قالوا. لا شك الذكر عام، والقرآن أفضل أنواع الذكر على الإطلاق. وقد جاء هذا الحديث يبين حال هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، والذكر هذا هو المباهاة بهم عنده سبحانه وتعالى. فهذا من فضل حملة القرآن ومعلميه والمتدارسين فيه والمتذاكرين به والجالسين في حلقه والقائمين على تعليمه. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: هذا الذي أقعدني هذا المقعد، أو قال أجلسني هذا المجلس منذ 70 عاما، أو قال 40 عاما، 40 عاما. وعن عبد الله بن يزيد المقري أنه قال مثل ذلك: وقد قعد للإقراء ما ينيف عن 70 عاما، ما ينيف ويزيد عن 70 عاما يقرأ القرآن، لأنهم عرفوا فضل ذلك وعرفوا منزلة من قام بذلك. فحافظ القرآن ومعلم القرآن والعامل بما فيه والقائم على حدوده حلا وحضرا أفضل خلق الله قاطبة، ولا شك ولا ريب. كيف لا يكون كذلك وهو كأنما يتحدث ويتكلم مع ربه دائما؟ من أراد منكم أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ هذا القرآن غضا طريا كما أنزل. حافظ القرآن والقائم به معشر الأحبة له منزلة عالية في هذه الدنيا، يجب أن تعرف له وأن يبجل لأجل ما يحفظ بين جنبيه ولو كان مولا من الموالي، فإن الله يرفعه بهذا الكتاب. فعن أبي مسعود البدري الأنصاري البدري رضي الله عنه، على خلاف هل حضر بدرا وإلا سكن بدرا عند المحدثين، والبخاري يستظهر ذلك والحافظ يرجحه وهو الصحيح ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمري هو عقبة بن عمرو، فالعراقي ومن معه كالذهبي مشوا على أنه إنما سكن فيها، والبخاري وبينه وبين العراقي مفاوز ذكره في ديوان البدريين في جامعه الصحيح الذين شهدوا بدرا. فعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في القوم القارئ، شرفه بذلك بإمامتهم في الصلاة. هل ترون الصلاة يا معشر الأحبة أمرها هين؟ لا والله، إن أمرها أعظم من الإمامة في الخلافة، وقد استدل بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لعلي رضي الله عنه: ما بالكم ترضون بإمرة أبي بكر عليكم؟ يعني أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقطع رضي الله عنه على القائل لهذه المقالة، هذه المقالة يعني وراءها ما وراءها، وراء الأكمة منازعة لأبي بكر رضي الله عنه. فقال رضي الله عنه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فما بالنا لا نرضاه لدنيانا، يكون سفيرا بيننا وبين ربنا، إماما في صلاتنا التي عليها قوام الدين، ما نرضاه على الشاء والبعير والدينار والدرهم وهي خسيسة لا تساوي شيء بالنسبة للصلاة. فسكت المتكلم. فإذا منزلة الإمامة بالناس والقراءة للقرآن التي بوأت صاحبها هذه المنزلة منزلة عظيمة، منزلة عالية، منزلة رفيعة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولهذا لما جاءت الأعصار المتأخرة وضعف إتقان القرآن وحفظه عند السلاطين والأئمة والملوك، صاروا هم أئمتنا يقودوننا بكتاب الله، ونحن أئمتهم نصلي بهم بكتاب الله جل وعلا، فهم عظمهم في حيازة الإسلام وحمايته، وحفظة القرآن وحملة الشريعة منزلتهم وعظمها في تقدمهم على سلاطين الدنيا وإمامتهم بهم بهذا الكتاب. ألم يرفعهم الله به؟ الله أكبر. لكن من يفكر مثل هذا التفكير ويستنتج مثل هذا الاستنتاج؟ إن منزلة الإمامة عالية، ولهذا يحق للسلاطين أن يعتنوا بها وألا يعينوا فيها إلا الكفء لها والأهل لها، القائم بكتاب الله قولا وعملا، لأنه سيكون حينئذ محط أنظار الناس وثقة الناس. فصاحب القرآن ليس بهين. أيضا صاحب القرآن يرتفع بهذا القرآن ويولى الأعمال إذا كان يطيقها، يولى الولايات الشرعية إذا كان يطيقها، نظرا إلى فضله على غيره بحفظه لكتاب الله وعلمه به. وقد جاء ذلك معنا قبل قليل في حديث عمر رضي الله عنه، فعن عامر بن واثلة رضي الله عنه أن نافع بن عبد الحارث قابل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عسفان، وكان عمر قد استعمله واليا على مكة، فلما تقدم إلى الوادي ولاقى تقدم إلى عسفان ولاقى عمر رضي الله عنه في هذا الموضع، غضب عمر رضي الله عنه، قال: كيف تترك أهل الوادي، يعني مكة، يعني مكة بواد إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فهذا الوادي استعمل عليه عمر رضي الله عنه نافع بن عبد الحارث، فلما تركهم وخرج وقابله في عسفان قال: تركت أهل الوادي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد استعملت عليهم
فقال من؟ قال ابن أبزة. قلب عمر في حينه حافظته، ما يوجد في قريش هذا الاسم، قال من ابن أبزة؟ معروفة بطون قريش. قال من ابن أبزة؟ فقال له نافع بن عبد الحارث مولى من موالينا. فقال رضي الله عنه استعملت عليهم مولى، استعملت عليهم مولى، يعني أشراف قريش تستعمل عليهم الموالي. فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وعالم بالفرائض، فرائض الدين. فقال عمر رضي الله عنه حين ذلك مصوبا عمله أشهد على نبيكم أن قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فساد بهذا القرآن الموالي على أشراف قريش. العلم بهذا القرآن بفرائضه بحدوده بأوامره بنواهيه يسود به الموالي، فإذا أخذه الوضيع ارتفع به، وإذا تركه الرفيع اتضع، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه القصة في مسلم. فهذه رفعة في الدنيا، أمثلة متعددة لرفعته في الدنيا. وأما في الآخرة فرفعة صاحب القرآن وحافظ القرآن وحامل القرآن والعامل بما فيه، وردت فيها النصوص الكثيرة، وأيضا لا يتسع المقام هذا لذكرها أو أكثرها، وحسبنا أن نشير إشارات إلى بعض هذه المواقف التي يحصل فيها لحامل القرآن التكريم. فأول منازل الآخرة القبر، معشر الإخوة، القبر أول منازل الآخرة، مرحلة البرزخ. كرم الله صاحب القرآن وحامله والعامل به، كرمه في هذه المرحلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله يوم قتل أحد يسأل إذا احتاج أن يدفن رجلين في قبر واحد أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى أحد جعله صلى الله عليه وسلم مقدما إلى القبلة في اللحد، يعني يكون أولا إلى اللحد تجاه القبلة، ثم الثاني يكون خلفه. هذا عندما نضطر إلى دفن أكثر من شخص في قبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هنا أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا قالوا فلان أشاروا إلى أحد قدمه إلى القبلة، إلى جهة القبلة، يعني هذا اللحد، فيأتي الأول هنا مباشر للحد، ويأتي الثاني هنا في ظهره بينه وبين اللحد الأول، بينه وبين جدار اللحد الأول. وهذا من باب إيش؟ التكريم. فكما أنه في الدنيا الغالب على حملة القرآن وحفظته أنهم هم الذين يتقدمون الناس ويصلون بهم ويكرمون بذلك، فهكذا عند اللحد يتقدمون الناس إذا احتجنا أن ندفن أكثر من واحد، فيكون قارئ القرآن أول واحد في اللحد إلى القبلة، ثم الذي لا شيء معه يكون بعده. فهذه من آثار هذا الكتاب العزيز، إذ يكرم صاحبه في هذه المرحلة ويقدم على غيره في جهة القبلة عند اللحد. فقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وقال بعدما فعل أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، خرجه البخاري في صحيحه. فانظروا إلى تكرمة صاحب القرآن حتى في دفننا له كيف تكون، ومنزله في الآخرة أين يكون؟ لذا جاء البعث، منزله عند الله عال. فعن ابن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ، ما فيه ولا صاحب صنعة يقال له استمر في صنعتك إلا من كانت صنعته تلاوة القرآن، هذه صناعته، هذه وظيفته، وهذه مهمته، تعليم الناس القرآن والعلم. قال له اقرأ، فيتميز بذلك على غيره في الآخرة كما تميز به في الدنيا وعرف به، يقال له اقرأ. ثانيا ارقى، رتل. ثالثا ارقى، يعني اصعد، فإن منزلك كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم لصاحب القرآن إذن من المنازل؟ الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله. وهذا الحديث حديث حسن صحيح، خرجه الإمام أبو داود والترمذي، وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح. ومن مناقب صاحب القرآن وحامله وحافظه أنه يلبس حلة الكرامة، حلة يكرمه الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة، يميزه بها على غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، يعني صاحب القرآن، حله، أكسه من الحلل، يا ربي حله. قال: فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول له: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول: يا ربي ارضى عنه. قال: فيرضى عنه. وجاء في اللفظ الآخر: يأتي في صورة رجل شاحب، في صورة رجل شاحب، فيقول هذا القول، فيلبس تاج الكرامة ويلبس حلة الكرامة. وما أعظمها من كرامة لحامل هذا الكتاب يوم القيامة. وانظر أيضا بركته على أهله الذين أيضا هم تباركوا عليه في الدنيا فحملوه على حفظ هذا الكتاب وأعانوه على ذلك وفرغوه له، وربما تعبوا في إيصاله إلى حلقة القرآن ذهابا وإيابا، وحافظوا على ذلك وواظبوا وتحملوا المشقات في كل يوم حتى أوصلوه إلى هذا، فكان فضلهم عليه أن وصل إلى هذه المنزلة، يكافئهم الله جل وعلا فيأتيهم من فضله عليهم يوم القيامة بسبب ما أحسنوا إلى ابنهم. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول لصاحبه: هل تعرفني؟ هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ نهارك، وأنا تاجر، وإن كل تاجر وراء تجارته، وإني لك. قال: فيسأل ربه سبحانه وتعالى ذلك اليوم، فيعطى صاحب القرآن الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. فيقولان أنى لنا هذا يا رب، فيقال لهما بما أقرأتما ابنكما القرآن، وفي لفظ بتعليم ولدكما القرآن، وهذا لفظ الطبراني في الأوسط في المجلد الخامس، وفي سنده ضعف يسير يشده ويشهد له ما جاء أيضا عند الحاكم في مستدركه من حديث بريدة، فيتقويان ويصيران من باب الحسن، وقد حسنهما جميعا أحدهما بالآخر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2829. والناظر في هذا يجد أن الحالة التي وردت في أسانيد هذين الحديثين تصل في الحقيقة إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لحامل القرآن، وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لوالديه، إذ صبرا وتحملا في هذه الحياة الدنيا فظفرا في الآخرة بهذه الجائزة العظيمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقمي، قال بماذا كسيناها؟ يقال بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. نسأل الله جل وعلا أن يورثنا وإياكم شكر نعمته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانه.